بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد هي أن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب، فالمناسبة ظاهرة في بيان فضل التوحيد وتكفيره الذنوب. وأما مناسبة هذا الباب لما قبله فهي أن الشيخ رحمه الله تعالى لما ذكر في الباب الأول وجوب التوحيد ومعناه، وأنه إجماع دعوة الرسل، وأنه حق الله على عباده، ذكر بعد ذلك فضله وتكفيره الذنوب لتشتاق النفوس وليجد ويجتهد المسلم في تحقيقه والعمل به، فبين معناه وحكمه ثم بين فضله، وهذا من حسن التصنيف والترتيب، إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره. قوله باب، الباب في اللغة هو المدخل إلى الشيء حسا كان أو معنى. وفي الاصطلاح عرف العلماء الباب بأنه اسم لجملة من العلم، فمثلا في هذا الباب اسم لجملة من العلم في فضل التوحيد وتكفيره الذنوب. هذا الباب الذي هو اسم لجملة من العلم تحته مسائل وفصول غالبة، فترى أن المصنف يذكر الترجمة المبينة لمضمون الباب. إذن في الاصطلاح اسم لجملة من العلم تحتها مسائل وفصول غالبة، كما سيأتي معنا فيما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من الأدلة. وقد ذكر أهل العلم رحمة الله عليهم فوائد عدة في تبويب العلم أبوابا، منها تنشيط الطالب، فالطالب إذا أتم بابا نشطت نفسه للباب الآخر الذي يليه، وهكذا جمع العلم. فمثلا في الباب الأول ذكر الأدلة في معنى التوحيد ووجوبه، وفي هذا الباب ذكر الأدلة في فضله وتكفيره الذنوب، وهذا يعين طالب العلم على ضبط هذه الأبواب وضبط مسائلها. ثم إذا أراد طالب العلم الوقوف على مسألة ما سهل عليه ذلك، لما بوبت الكتب وبذل أهل العلم أوقاتا نفيسة في ترتيب العلم وجمعه وتبويبه فرحمة الله عليهم. فقوله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، هذه تسمى ترجمة، تسمى ترجمة لأنها تترجم عما بعدها. فإذا قرأ القارئ هذه الترجمة مثلا باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، علم أن المصنف سيتكلم على فضل التوحيد بذكر أدلته وتكفيره الذنوب بذكر الأدلة في ذلك، فعلمت مناسبة الباب لكتاب التوحيد ومناسبة الباب لما قبله. والفضل والفضيلة الدرجة الرفيعة، والفضل ما جاء في كتاب الله وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام في شأن التوحيد، وما جعل الله جل وعلا للموحدين من خير عميم في الدنيا والآخرة. وقوله التوحيد، الألف واللام ها هنا للعهد الذهني والمراد توحيد الإلهية المتضمن لتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. ومنهم من قال إنها للعموم والمؤدى واحد. باب فضل التوحيد. إذن الشيخ رحمة الله عليه لما ذكر معنى التوحيد وحكمه أنه واجب وأنه إجماع دعوة الرسل، وبين معنى التوحيد وأنذر وحذر من الشرك، وبين أن التوحيد هو حق الله على العبيد، ذكر في هذا الباب فضله. وذكر فضل الشيء لا ينافي وجوبه، بل الوجوب من آثاره وثماره. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين فضل صلاة الجماعة، فقال صلاة الرجل في جماعة أفضل من صلاته في بيته أو سوقه 24 درجة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن صلاة الجماعة واجبة للأدلة الأخرى. والإنسان إذا علم فضل الشيء جد واجتهد في تحصيله والعمل به. فالموحد إذا عرف أنه متى ما وحد الله جل في علاه غفر الله ذنبه وأدخله جنات النعيم، وكان آمنا في الدنيا والآخرة، مهتديا في الدنيا والآخرة، وهكذا مما ورد في كتاب الله وسنة نبيه في ذلك، جد واجتهد وسارع وسابق ونافس في تحقيق هذا التوحيد بأن يتعلمه أولا ويعمل به ويدعو إليه. وفضل وفضائل التوحيد كثيرة، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعضها، ثم قال وما يكفر من الذنوب، ما يجوز أن تكون موصولة، بمعنى والذي يكفره من الذنوب. والأرجح أن تكون مصدرية، والمعنى وتكفيره الذنوب، لأن الأول قد يفهم منه أن هناك ذنوبا لا يكفرها التوحيد، حيث يكون المعنى باب فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب، بخلاف المصدرية باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب، فالثاني أرجح. قال يكفر، هذه المادة الكاف والفاء والراء أصل تدل على ستر، والتكفير تكفير الذنوب سترها وتغطيتها والتجاوز عن صاحبها حتى يصير بمنزلة من لم يعمل ذلك الشيء. قال وما يكفر من الذنوب، الذنوب جمع ذنب، وهذه المادة في لغة العرب لها أصول ثلاثة، منها الجرم وهو المراد هاهنا. والذنوب بدلالة الكتاب والسنة والإجماع كبائر وصغائر، لقول الله جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وهكذا قول نبينا عليه الصلاة والسلام في ذلكم الحديث، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. والكبائر قسمان، كبائر مخرجة من الملة، وهي الكفر والشرك بالله جل في علاه، وكبائر غير مخرجة من الملة وهي المفسقة. فالشيخ يقول باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. الألف واللام في قوله الذنوب للجنس، فكلما كمل التوحيد وقوي كلما كفر الله جل وعلا عن صاحبه الذنوب. فالشيخ رحمه الله تعالى عقد هذا الباب لأمرين: لبيان فضل التوحيد، ولبيان تكفيره الذنوب. وتكفير الذنوب من فضل التوحيد، كما تقدم معنا فضائل التوحيد كثيرة، منها تكفيره الذنوب. ونص على هذا الفضل لعظيم أمره، فلا شك أن الذنب والذنوب هي سبب العقوبة والخسارة في الدنيا والآخرة. فإذا كفرت الذنوب ومحيت كان المؤمن في مرتبة عظيمة. ثم ساق الشيخ رحمه الله تعالى أدلة من الكتاب والسنة بيّن فيها فضل التوحيد وتكفيره الذنوب. قال: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الآية. وقوله الذين أفاد عموم من آمن ولم يلبس إيمانه بظلم. وقوله تعالى آمنوا أي وحدوا، آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا ورسولا قولا وعملا. لا بد من الإيمان، فالله جل وعلا بيّن أن الفلاح للمؤمنين وأن الخسارة للكافرين، فقال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون. وقال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. فلا يدخل الجنة إلا مؤمن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الذين آمنوا، سواء كانوا من الجن أو من الإنس، ذكورا أو إناثا، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قوله تعالى ولم يلبسوا، يلبسوا أي يخلطوا، لأن لبس الشيء بالشيء تغطيته، ومنه اللباس. وهذه التغطية من جميع جهاته، ولا يغطي الإيمان من جميع جهاته إلا الكفر والشرك. فالله جل وعلا يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم، أي توحيدهم، بظلم. الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، والظلم ينقسم إلى قسمين: أكبر وأصغر. فالأكبر هو المخرج عن الملة، وهو الكفر الأكبر والشرك الأكبر. والأصغر ما كان من ظلم لغيره أو لنفسه. لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم فهموا من الآية عموم الظلم: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فظلم نكرة في سياق النفي، أفادت العموم، أنه يكون منتفيا عنه الظلم الأكبر والأصغر كظلمه لنفسه. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ حيث فهم الصحابة من الآية العموم، والعموم ها هنا يراد به الخصوص، حيث بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الظلم المراد في الآية هو الشرك. ألم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: إن الشرك لظلم عظيم. فالله جل وعلا يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك. فيكون العموم في الشرك الأكبر، سواء كان في الربوبية أو الإلهية أو الأسماء والصفات، و هناك مبحث طيب في التفصيل في الأمن التام والهداية التامة لمن انتفى عنه الظلم بأنواعه، ويكون له من الأمن والهداية بقدر انتفاء الظلم عنه. لسنا في صدد بيان ذلك، وإنما هذه إشارة، ولمن أراد الاستزادة فليرجع بارك الله فيكم إلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. فالمفسرون في قول الله جل وعلا بظلم لهم قولان: منهم من حمل الظلم على العموم، ومنهم من حمله على الخصوص، لحديث عبد الله بن مسعود قال ابن جرير: وأولى القولين بالصواب أن الظلم هاهنا هو الشرك لما جاء ثم ساق الحديث. ولا تنافي بين القولين في الحقيقة، إلا أن هذا المبحث نرجئه لوقت آخر. قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا بأن يكون على التوحيد آمنا من العقوبة، بل هو في رضا الله سبحانه وتعالى، وفي الآخرة يكون آمنا من العقوبة ويدخله الله جنات النعيم، مهتديا في الدنيا إلى الحق والعمل به، مهتديا في الآخرة إلى الجنة وطريقها. فالله جل وعلا يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذه الآية بيّنت فضل التوحيد، أن من وحد الله ومات على ذلك فهو من أهل الأمن والهداية، وهذا من فضل التوحيد، فيكون هذا هو الشاهد من الآية، حيث أفادت الآية أن من وحد الله ولم يشرك به فهو له الأمن والهداية، وهذا من فضل التوحيد. قال: عن عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه. عبادة ابن الصامت ابن قيس الأنصاري الخزرجي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي هذا فضل الصحابة إذ نقلوا لنا هذا الدين، وبه تعرف أن الطعن فيهم، الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طعن في الدين لأنهم نقلته، ومن طعن في النقلة طعن في المنقول. من شهد أن لا إله إلا الله، في من عموم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. والشهادة هي النطق باللسان والاعتقاد بالقلب والعمل بالجوارح، ولا تكون إلا بعلم، كما قال الله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، ولا تكون إلا بصدق. فالمنافقون شهدوا أن محمد رسول الله وكانوا كاذبين، كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقال تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إذن قوله من شهد، كما تقدم التعريف، تعريف الشهادة: أن لا إله إلا الله. تقدم معنا شرح معنى هذه الكلمة ومقتضاها وشروطها وذكر نواقضها. ولا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، وغير الله إن عبد فبباطل. فيشهد المسلم شهادة التوحيد بلسانه نطقا، لأن من لم ينطق بشهادة التوحيد مع قدرته على نطقها ليس بمسلم بإجماع المسلمين. الله جل وعلا أمرنا أن نقول لا إله إلا الله، قولوا آمنا بالله، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. إذن لابد من القول ولابد من العمل، فمجرد القول مع عدم العمل وإمكانه العمل لا ينفعه قوله، فلا إله إلا الله قول وعمل. وفهم المشركون الأولون أن من قال هذه الكلمة لابد أن يعمل بما دلت عليه من وجوب إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سوى. أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. ولابد من الاعتقاد، أن يعتقد القلب معنى هذه الكلمة. فمن شروط لا إله إلا الله اليقين المنافي للشك والريب كحال المنافقين عياذا بالله رب العالمين. وحده هذا تأكيد للإثبات، لا شريك له في ربوبيته ولا في إلهيته ولا في أسمائه وصفاته، وهذا تأكيد للنفي. حتى قال ابن حجر رحمه الله تعالى: تأكيد بعد تأكيد اهتمام بأمر التوحيد. وأن محمداً، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم صلوات الله وسلامه عليه، أي ويشهد نطقاً بلسانه وعملاً بجوارحه واعتقاداً بقلبه أنه عبده ورسوله. عبده أي عبد لله سبحانه وتعالى، وقد ذكر الله جل وعلا نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم في كتابه وأنه عبد لله جل في علاه في آيات كثيرات. والعبد هو المملوك العابد لمولاه جل في علاه، وهذا رد على الغلاة، هو عبد فلا يعبد، رد على الرافضة وعلى الصوفية الذين غلوا في نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى أنزلوه مقام الربوبية، وأنه يعلم الغيب ويعلم ما في اللوح المحفوظ، وأن بعض جوده الدنيا والآخرة، إلى غير ذلك من غلو هؤلاء. ورسوله أن الله أرسله، ودل على ذلك أدلة كثيرة. وهذا رد على الجفاة ممن لم يؤمنوا برسالته وعمومها، ويدخل في هؤلاء من يريدون فصل هذا الدين عن حياة الناس، وهم العلمانيون والليبراليون، ومن تأثر بالغربيين عياذا بالله رب العالمين. وما أحسن ما قاله المصنف رحمة الله عليه، حيث قال: عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب. إذن لابد المسلم أن يشهد أن محمد رسول الله. معنى هذه الكلمة أن تعتقد الاعتقاد الجازم أن الله جل وعلا أرسل إلى الناس كافة هذا الرسول بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ومقتضى هذه الكلمة أن تطيعه فيما أمر، وأن تجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن تصدقه فيما أخبر، وأن تعبد الله بما شرع لا بالأهواء والبدع. قال: وأن عيسى عبد الله ورسوله، أي وأن يشهد أن عيسى عليه السلام، عيسى بن مريم، عبد الله. وهذا رد على النصارى الذين يقولون هو ابن الله أو ثالث ثلاثة. فالنصارى غلت في عيسى مدحا، واليهود غلوا في عيسى قدحا. فالغلو يكون في المدح كما أنه يكون في القدح. فقوله هو وأن عيسى، أي وأن يشهد أن عيسى عبد لله سبحانه وتعالى، ليس إلها يعبد من دون الله، وأنه مرسل من عند الله حقا. ومن أركان الإيمان الإيمان بالرسل، أن نؤمن بجميع الرسل وأن الله أرسلهم من علمنا اسمه حيث جاء أو جاءت تسميته في كتاب الله وسنة نبيه، ومن لم نعلم. ورسوله رد على اليهود الذين طعنوا فيه وقالوا هو ابن زنا، وطعنوا في مريم ابنة عمران واتهموها بما هي براء منه، وبين الله جل وعلا براءتها وطهرها وعفافها في كتابه، وبين ذلك رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وكلمته سمي كلمة الله لأن عيسى عليه السلام كان بهذه الكلمة كن فيكون، فالنصارى ضلت كما سيأتي معنا في قوله وروح منه، فقالوا هو ابن الله، وهذا ضلال ورده الله جل وعلا في كتابه. إذن وكلمته لأن عيسى عليه السلام خلقه الله جل وعلا فهو من عباده، لقول الله سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولهذا قال أهل العلم إنما سمي كلمة الله لصدوره بكن. قال: وكلمته ألقاها أي وجهها إلى مريم بنت عمران وروح منه أي صادرة من الله، والجنة حق أي وشهد أن الجنة حق، والجنة تلك الدار التي أعدها الله لعباده الأبرار حق، والنار حق، والنار تلك الدار التي أعدها الله لعباده الكافرين الفجار. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أي من صلاح أو غيره. ودخول الجنة عند أهل السنة على قسمين: دخول مطلق ودخول بعد زمن وأمد. فالدخول المطلق الذي لم يسبق بعذاب وهو الدخول الأولي، وأصحابه ثلاثة أصناف: السابقون والمقربون والظالم لنفسه من مات على إيمان وتوحيد وشاء الله جل وعلا أن يغفر له ويرحمه فضلا منه جل في علاه فيدخل الجنة ولا يدخل النار. ودخول بعد زمن، وهذا في شأن الظالم لنفسه الذي مات على كبائر إلا أنه مؤمن، فشاء الله جل وعلا أن يدخله النار عدلا منه سبحانه ليطهره من ذنوبه، فيمكث في النار ما شاء الله أن يمكث، ولا يخلد في النار مؤمن موحد، ثم يخرج من النار ويدخل الجنة برحمة الله جل في علاه، لقوله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: على ما كان من العمل أي من صلاح أو فساد، لكن كما تقدم أهل التوحيد لابد لهم من دخول الجنة على ما تقدم تفصيله. ومن أهل العلم من قسم التقسيم السابق بقوله إدخال كامل وإدخال ناقص، فالكامل ما لم يسبق بعذاب، وهذا لمن أتم العمل، وهكذا في من لم يشأ الله تعذيبه بل غفر له سبحانه، وإدخال ناقص وهذا مسبق بعذاب وهو لمن نقص العمل، وهذا في من شاء الله جل وعلا إدخاله النار من أهل الإيمان والتوحيد تطهيرا له ومآله الجنة. وهذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم فضل التوحيد، شاهدنا أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، وهذا من فضل التوحيد. قال: ولهما أي للبخاري ومسلم في حديث عتبان ابن مالك ابن عمرو الأنصاري، وهو حديث طويل أخذ الشيخ رحمه الله تعالى موطن الشاهد منه، أي أنه اختصر الحديث، وهذا يفعله أهل العلم والحديث طويل، لو أن الشيخ ساقه ها هنا أو أنه لم يختصر كثيرا من الأحاديث لكبر الكتاب وشق الحفظ على الحفاظ. قال: ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. إذن الحديث في الصحيحين البخاري ومسلم، وهما أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا. قوله فإن هذا توكيد وتأكيد، فإن الله جل في علاه حرم أي منع النار أن تصيبه على النار، تقدم معنا تعريف النار، والتحريم تحريم دخول النار عند أهل السنة والجماعة على قسمين، ودل على هذا التقسيم التتبع والاستقراء للنصوص الواردة كتابا وسنة في ذلك، فقسموه إلى قسمين: تحريم مؤبد أي أنه لا يدخل النار أبدا، وهذا في حال السابقين والمقتصدين ومن شاء الله رب العالمين من الظالمين أن لا يدخل النار فغفر له رحمة منه سبحانه فلا يدخل النار البتة، وتحريم بعد أمد أي بعد زمن، أي أنه يدخل النار، وهذا في شأن من كان موحدا ومات على كبيرة من الكبائر فشاء الله جل وعلا أن يدخله النار تطهيرا له ومآله الجنة. هذه التقاسيم مهمة جدا أن يضبطها طالب العلم حفظا وفهما. قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، في من عموم القائل، وقال فيه اشتراط القول، وهذا كما تقدم معنا، إلا أن هذا الحديث لا يستدلن به مستدل أنه من قال لا إله إلا الله وإن لم يعمل بها دخل الجنة وحرمه الله على النار، فالمراد مع باقي الشروط، مع باقي الشروط، فنبينا صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله، هذا شرط، وهكذا ما دلت عليه الأدلة. فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، أي قول وعمل ظاهرا وباطنا، لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، فمن لم يقلها مع قدرته ليس بمسلم. ثم اشترط شرطا فقال: يبتغي بذلك وجه الله. يبتغي أي يطلب، بذلك أي بقوله لا إله إلا الله وجه الله، ثواب الله وإرضاء الله وما عند الله جل وعلا لعباده الموحدين. وهذا يخرج المنافق الذي يقول هذه الكلمة لا يريد بها وجه الله وإنما يريد الدنيا من حفظ مال وغير ذلك، وهذا مما يدل كما تقدم أن مجرد القول لا ينتفع صاحبه، لأن الحديث نفسه دل على العمل، فالإخلاص من الأعمال، أعمال القلوب، وهذا فيه أن من شروط لا إله إلا الله الإخلاص، فمن قال لا إله إلا الله وعمل بمقتضى هذه الكلمة يريد بذلك وجه الله حرمه الله جل وعلا على النار، وهذا من فضل التوحيد، وهذا هو الشاهد. وإذا حرم عن النار أدخل الجنة. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه الأنصاري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، رواه ابن حبان والحاكم وصححه. والحاكم في مستدركه متساهل، والحديث هذا رواه كذلك النسائي في الكبرى والطبراني في الدعاء وغيرهم من طريق دراج بن سمعان أبي السمح، ضعيف وهو ذو مناكير، وروايته عن أبي الهيثم سليمان بن عمرو ضعيفة كما قال الإمام أحمد، فالحديث ضعيف. قد يقول قائل: كيف تقول إن الحديث ضعيف وقد أورده الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد هاهنا مستدلا به؟ فأقول: هذا العلم وهو علم الحديث له صناعته وقوانينه، وقد اختلف علماؤنا المتقدمون في هذا الأمر، فترى بعض علمائنا المتقدمين يصحح هذا الحديث والبعض الآخر يضعفه، والأمر مرجعه إلى قواعد هذا العلم. ويغني عن حديث أبي سعيد هذا ما جاء عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن نوحا عليه السلام قال لابنه عند موته: يا بني إني آمرك بلا إله إلا الله، فلو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. هذا الحديث يغني عن حديث أبي سعيد هذا. فالحديث قال موسى عليه السلام كليم الرحمن: يا ربي، يدعو الله سبحانه، علمني. فالله جل وعلا هو المعلم كما قال سبحانه: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيم. علم الإنسان بالقلم شيئا أذكرك وأدعوك به، أي أثني عليك وأحمدك به. قال ربنا جل في علاه: قل يا موسى لا إله إلا الله. وهذا خلافا لجهلة الصوفية، فترى منهم من يذكر الله جل وعلا باسمه المفرد: الله الله الله. وزاد إبليس تلبيسا على هؤلاء الجهال حتى ذكروه بالضمير، فترى أن الواحد منهم يقول: هو هو إلى آخره، نسأل الله السلامة والعافية. فالناظر إلى هؤلاء يرى أنهم أشبه في حالهم ونطقهم بالكلاب لا أنهم في ذكر، وهذا ظاهر لمن رآهم على هذه الحال وفي هذا الذكر، وهذا من تلبيس إبليس على هؤلاء. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا ربي، كل عبادك يقولون هذا. في رواية: إنما أريد أن تخصني به، وهذا معنى قوله كل عبادك يقولون هذا، أي أني أريد شيئا تخصني به. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع، إذن السماوات سبع كما بيّن الله جل وعلا ذلك في كتابه وبيّنه رسوله، وعامرهن من الملائكة وغيرهم غيري، والأراضين السبع، وهكذا الأراضون سبعة كما بيّن ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله جل وعلا قال: ومن الأرض مثلهن، أن ذكر السماوات السبع في كفة، والكفة هي كفة الميزان، ويطلق على كل شيء مستدير. ولا إله إلا الله في كفة، أي في كفة الميزان الآخر، مالت بهن، أي رجحت عليهن لا إله إلا الله، ذلك لما اشتملت عليه من التوحيد ووجوب إفراد الله جل وعلا بالعباد. وفي حديث عبد الله بن عمرو الذي عند الإمام أحمد: رجحت بهن لا إله إلا الله. وهكذا حديث البطاقة قال فتوضع صحائف الأعمال أعماله في كفة وبطاقة لا إله إلا الله في كفة، فرجحت لا إله إلا الله. فالإنسان يحقق التوحيد ويحذر غاية الحذر مما ينقصه أو يزيله، فإن أعظم حسنة هي التوحيد. فهذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى لبيان فضل التوحيد، وفي حديث البطاقة بيان لتكفير التوحيد للذنوب، والأدلة في الباب كثيرة. ولو أن المصنف ساق حديث البطاقة أو ساق حديث عبد الله بن عمرو الذي عند الإمام أحمد لكان أولى. قال وللترمذي وحسنه، للترمذي في جامعه وحسن الإمام الترمذي هذا الحديث. ترى الإمام الترمذي في جامعه يقول حسن، وقد يقول حسن صحيح. عن أنس أبي حمزة أنس بن مالك بن النضر خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تقدم معنا أن هذا من فضائل الصحابة حيث اختارهم الله لصحبة نبيه، وأن نقلوا لنا هذا الدين، أن جعلهم الله جل وعلا من حفاظه، كما قال الله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. يقول قال الله تعالى، هذا يسمى بالحديث القدسي، ففرق العلماء رحمهم الله بين الحديث القدسي والحديث النبوي، وهذا التقسيم بارك الله فيكم لمعرفة ما يكون من قول الله جل وعلا لفظا ومعنى، ولمعرفة ما هو من كلام رسولنا عليه الصلاة والسلام. ولغير ذلك من الفوائد كما جرى على ذلك أئمة المصطلح. أما ما يقوله بعضهم من أن الحديث القدسي معنى من الله ولفظا من الرسول، فهذا مما أدخلته الأشاعرة وغيرهم في علم مصطلح الحديث. ولا يتحججن متحجج أن بعض أهل العلم المتأخرين قالوا بذلك، فالعبرة بالدليل. لذا قال بعض محققي أهل السنة والجماعة إن من قال إن الحديث القدسي لفظا من الرسول ومعنى من الله فقد قال بقول الأشاعرة شعر أم لم يشعر. وإذا قرأنا في كتب السلف ورأينا تلكم الكتب الطيبة، رأينا أئمتنا وعلماءنا يستدلون بالحديث القدسي على إثبات صفة الكلام لله جل في علاه، ويستدلون بالحديث القدسي ردا على الأشاعرة الذين يقولون إن كلام الله هو الكلام النفسي. لتعلموا أن الحديث القدسي لفظا ومعنى من الله جل في علاه. قال يا ابن آدم، آدم أبو البشر نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، وهنا يا ابن آدم يشمل ذرية آدم عليه السلام، لو أتيتني، لو جئتني بقراب الأرض، وقراب الأرض ملؤها أو ما يقارب ملؤها، لو جئت يوم القيامة بملء الأرض أو ما يقارب ملأها خطايا ذنوب ومعاصي، ثم لقيتني، يقول الله ثم لقيتني يوم القيامة لا تشرك بي شيئا، أي أنك على التوحيد ولم تشرك بالله جل وعلا شركا لا في الربوبية ولا في الإلهية ولا في الأسماء والصفات، لأتيتك بقرابها مغفرة، أي أن الله يعطيه بقراب الأرض ملؤها أو ما يقارب ملؤها مغفرة، والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه. فهذا فيه فضل التوحيد، من لقي الله لا يشرك به شيئا هو الموحد، الذي لقي الله على التوحيد لم يشرك مع الله غيره، لا ملكا مقرب ولا نبيا مرسل. قال لأتيتك بقرابها مغفرة، ولهذا قال أهل العلم شرط ثقيل، حيث قال ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، شرط ثقيل في حصول المغفرة، وهو السلامة من الشرك الأكبر والأصغر، ولا يسلم من ذلك إلا من سلمه الله. قوله من الشرك الأكبر أو الأصغر أخذوا هذا من النفي، لا تشركوا، فالفعل المضارع مستكن فيه مصدر، والمصدر نكرة، والنكرة في سياق النفي ها هنا تفيد العموم، أي عموم الشرك أكبر وأصغر. هذا من أين أخذ أهل العلم، ومنهم من جعله في الأكبر وجعل عمومه فيه، من جعل لا تشرك بي شيئا أي شركا أكبر، فجعل العموم ها هنا في الأكبر باعتبار أن لا يكون مشركا في الربوبية ولا في الإلهية ولا في الأسماء والصفات. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله بقرابها مغفرة، لكن هذا مع مشيئة الله، فإن عفا عنه وإن شاء عذبه، كما تقدم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي حديث عتبان، هنا نقل لشيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام حديث عتبان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، قال: إن المبتغي لا بد أن يكمل وسائل البغية، فإذا أكملها حرمت عليه النار تحريما مطلقا، وإن أتى بشيء ناقص فإن الابتغاء فيه نقص، فيكون التحريم فيه نقص لكن يمنعه من الخلود. وهذا كما تقدم معنا. موطن الشاهد من حديث أنس أن الشيخ رحمه الله تعالى ساق هذا الحديث لبيان تكفير التوحيد للذنوب: لأتيتك بقرابها مغفرة. وجاء عند مسلم من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه مرفوعا: ومن لقيني لا يشرك بي شيئا لقيته بقرابها مغفرة، لقيته بقرابها مغفرة. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.